جنود الله. كيف كنا قبل طه في ضلال تائهين، ثم من الله بالمختار صديقا أمينا. كيف كنا قبل
طه. هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. آلاف الفلسطينيين يؤمون الأقصى المبارك في جمعة الحرائر. اشتعال المواجهات مع الاحتلال في العديد من مناطق التماس بالضفة. الأسرى يواصلون حراقهم وحملات الإسناد الداعمة تتواصل. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن نمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أدى آلاف المواطنين صلاتي الجمعة والفجر في المسجد الأقصى المبارك في جمعة الحرائر، ولبى آلاف المرابطين نداء الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك للجمعة 12 على التوالي اعتزازا وتكريما للمرأة الفلسطينية المرابطة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل طلال درويش.
تكريما للمرأة الفلسطينية وانتصارا للقدس وأحرارها، آلاف المواطنين يلبون نداء الفجر العظيم في المسجد الأقصى تحت شعار جمعة الحرائر. أما المسجد الأقصى، عدد كبير من الفلسطينيين وخاصة النساء اللواتي ملأن المصلى الخاص بهن في فجر النصف من شعبان، حتى أن حراس المسجد الأقصى اضطروا إلى فتح مصلى الأقصى القديم نظرا لكثرة أعداد المصلين. قوات الاحتلال عرقلت مئات القادمين إلى الأقصى من دخوله عبر نصب الحواجز الأمنية واعتقال شبان آخرين، فيما اعتدت على مرابطة حاولت تصوير أعداد الممنوعين. ورغم مضايقات الاحتلال، تمكن فلسطينيو الداخل المحتل من الوصول للمسجد الأقصى في عدة حافلات من مدينة كفر قاسم ضمن مبادرة بر الوالدين، إلى جانب مئات الفلسطينيين الذين انطلقوا من مدن الضفة المحتلة. وكانت حركة حماس قد دعت جماهير شعبنا الفلسطيني في أماكن وجوده كافة إلى مواصلة المشاركة الفاعلة والحشد في حملة الفجر العظيم المستمرة، اعتزازاً وتكريماً للمرأة الفلسطينية المرابطة في كل الساحات والميادين وعلى ثغور فلسطين وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك.
أدى العشرات من أهالي بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة والمتضامنون معهم صلاة الجمعة في ملعب البلدة، أتبعوها بوقفة احتجاجية ضد سياسة هدم المنازل التي تتبعها سلطات الاحتلال وتستهدف المئات من منازل البلدة بحجة البناء دون ترخيص. وشهد ملعب البلدة تجمع أعداد كبيرة من الأهالي والمتضامنين معهم، حيث أكدوا استمرارهم في الحراك الشعبي رفضا لسياسة هدم المنازل وتشريد أصحابها منها وعدم منحهم التراخيص. وكانت لجنة أصحاب المنازل المهددة بالهدم دعت لأداء صلاة الجمعة في ملعب جبل المكبر ضمن فعاليات أسبوع نصرة وثبات، تأكيدا والتفافا حول المطالب القانونية العادلة للحراك الشعبي الذي ينظمه الأهالي. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
في القدس حيثما وليت وجهك ثمة مخطط إسرائيلي لتجريد العاصمة من أهلها وإنهاء الوجود الفلسطيني فيها، وعلى هذا المسار التهويدي كل الطرق التي يسلكها الاحتلال يسعى من خلالها لطرد المقدسيين وفرض الطوق على المدينة لفصلها عن الضفة. وضمن ما يسمى الطوق الشرقي تتواصل مشاريع شق الطرق الاستيطانية، وعلى رأس قائمتها يبرز مشروع الشارع الأمريكي الممتد على مسافة 12 كيلومترا من سور باهر جنوب شرق المدينة إلى منطقة الطور شمالاً، ليلتهم معه آلاف الدنومات من الأراضي الفلسطينية. المشاريع الاستيطانية في القدس وأحيائها تتضخم وتتضاعف في محاولة إسرائيلية لابتلاع المدينة وطمس هويتها العربية والإسلامية. 130 منشأة في بلدة جبل المكبر مهددة بالهدم والتهجير، ما دفع المئات للخروج لأداء صلاة الجمعة في ملعب البلدة احتجاجا على سياسة التهويد الممنهجة.
في رسالة واضحة وصريحة إلى البلدية وإلى كل العالم، نحن هنا باقون في هذه الأرض، لن نقبل بسياسة الهدم وتعميم الميثاق الذي طلبنا فيه، تعميم ميثاق نرفض الهدم الذاتي الذي عمم على كل القدس، هو هدف هذه الصلاة، هو الرسالة كي تصل للجميع أن الهدم سيتوقف بإذن الله بفاعلية الجماهير وبفاعلية الناس هنا الذين يرسلون رسالتهم، نحن لن نهدم بيوتنا بأيدينا مهما كان الثمن.
هذه الفعاليات مستمرة حتى الحصول على توثيق رسمي للتمديدات التي وعدونا فيها، تمديدات أوامر الهدم ولفترة طويلة، ولتجنب هذه الكارثة وهذه الأرقام الغريبة العجيبة من المنازل المهددة بالهدم.
الحمد لله رب العالمين.
الحراك الشعبي مستمر في جبل المكبر وبلدات مقدسية أخرى في محاولة لكبح جماح مشاريع بلدية الاحتلال الاستيطانية التي تهدد المقدسيين بالتهجير وهدم بيوتهم، لعل أبرزها مشروع الشارع الأمريكي الذي يهدد عشرات الوحدات السكنية، وقانون كيمينيتس الذي يضيق على المقدسيين في الحصول على ترخيص ويقيد التمديد لإخطارات الهدم.
ناقشت لجنة التخطيط والبناء في القدس المحتلة خطة لبناء برج يتكون من 40 طابقا في القدس وفندق على محور القطار الخفيف على أراضي قرية عين كارم المهجر أهلها عام 48. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل منذر الربيعة.
تواصل سلطات الاحتلال الصهيوني تنفيذ مخططاتها الاستيطانية في مدينة القدس وضواحيها دون أي اعتبار للمطالبات الدولية التي تحثها على وقف الاستيطان والكف عن انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، حيث عقدت ما تسمى لجنة التخطيط والبناء في القدس مناقشة خطة مشروع استيطاني كبير يهدف إلى تغيير الملامح التاريخية لمدينة القدس، حيث سيقام المشروع على محور القطار الخفيف المقام على أرض قرية عين كارم المهجر أهلها عام 48. وتتضمن الخطة بناء 240 وحدة استيطانية في برج مكون من 40 طابقا، منها 48 وحدة سكنية مخصصة للشقق الصغيرة. كما تتضمن الخطة بناء فندق تبلغ مساحته حوالي 9000 متر مربع، ومبنى عام للثقافة بمساحة حوالي 5 دونمات. وحسب الخطة سيتم إنشاء برج مكون من 40 طابقا صممته الشركة المهندسين المعماريين العالمية، وهي واحدة من الشركات الرائدة في العالم، والتي صممت من قبل برج خليفة في دبي. فيما أعلنت سلطة الأراضي الصهيونية وبلدية القدس في إطار مناقصة الأرض التي سيقام عليها المشروع الاستيطاني أن قيمة العطاء بلغت 78 مليون شيكل لبناء 9 أبراج استيطانية على أرض قرية ليفتا الواقعة على مدخل مدينة القدس الشمالي الغربي. وقالت بلدية القدس إن المشروع يمتد من غرب القدس عبر شارع يافا إلى شرق المدينة، ويشمل إنشاء أبراج ومجمعات تجارية وعمارات سكنية ضخمة. لم يتوقف الاحتلال للحظة عن تهويد المدينة المقدسة، وما زالت محاولاته لطمس الهوية العربية للمدينة مستمرة، لكن الشعب الفلسطيني في القدس يقف سدا منيعا في مواجهة هذه المخططات، ولن تفلح محاولاته أمام عزيمة المقدسيين.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. إلى الخليل، أصيب شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي ووابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص في قدمه وآخر بالمعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع. أصيب 8 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة بلدة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما لصالح مستوطنة كادوميم المقامة على أراضي القرية. واندلعت مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال الذين حاولوا اقتحام البلدة، حيث تصدى لهم المواطنون، وردد المئات من أبناء البلدة الذين شاركوا في المسيرة الشعارات الوطنية الداعية لإنهاء الاحتلال وتصعيد المقاومة. وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني بكثافة ووابلا من الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة 8 مواطنين في الأطراف والعشرات بالاختناق. إلى نابلس، أصيب مواطن بالرصاص المعدني وآخرون بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة ميتا جنوب نابلس. وأفادت مصادر الهلال الأحمر بأن مواطنا أصيب بالرصاص المعدني في يده والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهة في بلدة ميتا جرى علاجهم ميدانيا. وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية بيت دجن شرق نابلس. عن مواجهات الضفة الغربية يقول عضو المكتب التنفيذي للحملة الشعبية لمناهضة الجدار والاستيطان خالد منصور:
يوم آخر في مقاومة الاحتلال، رغم المطر والوحل، رغم ظروف الجويات العاصفة، خرج الجماهير شعبنا في بيت دجن في الذكرى السنوية الأولى استشهاد الشهيد عاطف حنايشي الذي سقط في إحدى فعالية المقاومة الشعبية دفاعا عن الأرض في بيت دجن. اليوم في بيت دجن أكثر من 1000 مواطن فلسطيني من البلدة ومن المناضلين الأحرار الذين أتوا من أكثر من منطقة، خرجوا اليوم ليواجهوا جيش الاحتلال. كان هناك عراق بالأيدي، كان هناك صدام مباشر، أطلق الجنود الاحتلال الرصاص بغزارة يعني شديدة، الرصاص المطاطي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أصيب العشرات في الاختناق والعشرات بالرصاص المطاط. هذا ما جرى اليوم في بيت دجن، وقد أقيم للشهيد عاطف حنيسي نصب تذكاري في مقدمة قرب بيته، تم بناؤه ليكون شاهدا على جرائم الاحتلال. وفي بيت جبل صبيح واصل المواطنون نضالاتهم وقالوا للمحتل لن تتوقف مواجهتنا، وصلوا إلى هناك واشتبكوا مع الاحتلال وسقط عدد من الشبان بالرصاص المطاطي وبالاختناق بالغاز. قالت بيتا سنواصل حتى تزول الفيتار وحتى نحرر جبل صبيح. اليوم أيضا كانت كفر قدوم، كفر قدوم الباسلة، مواجهات من نقطة الصفر حيث أصاب الاحتلال 8 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقد منعوا جيش الاحتلال من دخول البيدة البلدة، قاوموهم حتى النهاية مما اضطر الاحتلال إلى التراجع. في شارع شلالة في الخليل، خليل الرحمن، خليل الرحمن التي بدأت تنتظم فيها المواجهات في شبه يومي وفي كل يوم جمعة، خرج الشبان، شبان بعمر الورود يحملون المقاليع والحجارة ويتصدون لجند الاحتلال رآبهين برصاصهم.
إلى ملف الأسرى، حيث يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 77 على التوالي في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري. وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري. يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو 4500 أسير، بينهم 34 أسيرة وقرابة 180 طفلا. في ملف الأسرى أيضا، نظم كل من هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير في مدينة جنين وقفة دعم للأسير المريض إياد نظير عمير الذي تفاقم وضعه الصحي جراء إصابته بورم في الدماغ بعد تعمد إدارة السجون عدم تقديم العلاج المناسب له، ما ينذر بخطر حقيقي على حياته. الزميل جمال محسن والتقرير التالي.
جاءوا ليعلوا صوتهم أمام جرائم الاحتلال اليومية في السجون بالإعدام البطيء المستخدم بحق الأسرى المرضى عامة والأسير المريض إياد عمر المصاب بورم في الدماغ.
الأسير إياد حاليا معه في سجن عسكلان، وضعه الصحي صعب جدا، يعني وضعه صعب جدا فوق ما أنت تصور صديقي. مش بس الأسير إياد لحاله، عندنا كتير أسرى الله يشفيهم وعافيهم إن شاء الله. يعني إحنا من طالب من مؤسساتنا، من حراك الشعبي، من الأحرار، من رجال الشرفاء بالحراك لإفراج عن أسرانا بالقوة.
المعتصمون جاءوا لخيمة التضامن الدائم مع الأسرى ليلفتوا النظر لقضية الأسير عمر إلى جانب 600 أسير مريض في سجون الاحتلال، من بينهم 18 أسيرا مصابون بأورام سرطانية متنوعة.
مصلحة السجون الإسرائيلية تتعمد سياسة الإهمال الطبي بحق أسرانا داخل سجون الاحتلال، ولا تقوم بتقديم العلاج اللازم لهم في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى تفاقم حالتهم الصحية، وهذا له آثار جانبية على صحة هؤلاء الأسرى بعدم تقديم العلاج وعدم نقلهم مباشرة إلى المستشفيات، علما أن المستشفيات التي تدعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأنها تقوم بنقل أصحاب الأمراض المزمنة عليها هي عبارة عن سجون وليست مستشفيات.
لم تنجح كل المفاوضات في تطبيب علل السجون، لذلك ترنو عيون الأسرى لصفقة وفاء أحرار ثانية تعيد الحرية لمن فقدها والمرضى ما يستحقون من علاج.
مع تقرير الزميل جمال محسن نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام نشرة الأخبار تذكير بالعناوين. آلاف الفلسطينيين يومون الأقصى المبارك في جمعة الحرائر. اشتعال المواجهات مع الاحتلال في العديد من مناطق التماسي بالضفة. الأسرى يواصلون حراقهم وحملات الإسناد الداعمة تتواصل. كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ندعوكم مستمعينا الكرام إلى متابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذا مع الشهداء عز الدين حديث الدار.
مع الشهداء.
الشهيد البطل ياسر أبو العيش من سكان مدينة رفح أو ما يطلق عليها الفلسطينيون قلعة الجنوب، والتي كانت على مدار انتفاضة الأقصى مسرحا لاجتياحات صهيونية حملت أسماء متعددة، وعلى الدوام كان الشهيد حاضرا هناك ليسجل أسطورة من الصمود والتحدي في مواجهة جيش يملك عتى أنواع الأسلحة الحديثة فيما هو لا يملك من حطام الدنيا إلا يده اليسرى التي كان يقاتل بها. هناك في منزل الشهيد الكائن في حي تل السلطان بالمدينة، وتحديدا في الغرفة التي شهدت معركة الشهادة، جلسنا مع العائلة لتروي لنا قصة جديدة من قصص الجهاد والشهادة، حيث إشارات المعركة لا زالت بادية أمام أعين الجميع، فيما طرفا الشهيد الصناعيان لا زال شاهدين على عزيمة وإصرار لا تلين. محمد نجل الشهيد الأكبر يروي لحظات الشهادة وما حدث ويقول:
قلت لما سمعت أبوي بكبر صرت أحكي لأمي يعني وصرت كبروا يعني كبروا خلينا نكبر كود حدا يسمعنا، ويعني في الجوامع سير كبروا يعني. سمعت أبوي تكبير وأشهد أنا لا إله إلا الله وأكبر وطخ وقاوم يعني قاوم فوق ساعة ونص وزيادة كمان، إلا ما سكت يعني بطل يكبر. قلت يما شكله أبوي خلاص تشهد يعني ملوش حس ولا نفس، فكان اليهود آخر انظار الدنيا إنهم هينسوا في البيت علينا وهذا. فطلعنا فلقينا أبوي مرمي على الباب وكان في آخر أنفاسه. رودني يعني شعور غريب فوق ما تتصور، يعني كان لسه عمري 12 سنة، اني يعني حزنت على نفسي اني ما سويتش اشي مع ابوي، ما ساعدتوش في اشي، ما قاومتش معاه، فعشان حزت في نفس الواحد وداقت. يعني كل ما سير احكي هذه القصة عن ابوي هذا اتضايق عشان ما ساعدتوش في اشي او عملت له اي حاجة، يعني مهما كان صغير بس خلص يعني هذا الشعور روضني لحتى الان ما بقدرش يعني انساه، يعني خصوصا انه ابوي استشهد قدام عينينا بعد ما طلعوه برا يمكن طخوه قدام عينين الواحد، فحدث صادة بالتساس خالص.
زوجة الشهيد ياسر أبو العيش تقول: فور خروج زوجها من غرفة الإنعاش وبعد فقدانه أطرافه الثلاثة طلب سلاحا، ومنه أطلق الرصاص بيده اليسرى المتبقية، وحمد الله لأنه سيكمل مسيرة الجهاد والمقاومة.
فأول ما طلع من غرفة الإنعاش طلب السلحة مطخ في دراعه، إن طخ في إيده بكون عن صدق ربنا حب عشان يكمل مشوار الجهاد، لأنه يقول أنا بإذن الله مش هموت على فراشي وأنا مصاود. أنا كنت أتمنى الشهادة أما ما تقطعش وسر فيه هيك. طلع بعد العناية بيجي حوالي أكثر من 12 يوم، أول ما طلب السلحة وطخ في إيده، فطلب من الشباب إنهم وزعوا سلفان وحلويات حنتا، قال لأنه الحين عرفت إنه الله شفاني لأنه اللي أعطاني الدراع اللي أجاهد فيه. فكان في شوية نسوان معني من تون الجهاد يعني أمهات الشباب وشي، فصاري هاهن وزغرة طلب منهن قالهن الحمد لله إنه ربنا شفاني. رغبة طرف الثلاثة راحن بس في الدراع هذا هقاوم فيه حتى أستشد حتى استشهد. والحمد لله كان هو مصاب غاد وجريح يطلب انهم يخدوه على الجامع، رغم كان جرحه لسه بنزف، قاعد اكثر من 45 يوم في المستشفى ويغيروا له هو جريح ودم ينزف، ويطلع يوميا على الجامع يصلي كل صلاه بصلاته.
يعود محمد للحديث عن أبيه ليضيف أنه لطالما مازح والده بالقول إنه يتمنى أن يصبح طبيب أطراف لمعالجة أطراف والده.
أبوي كان علمنا أول حاجة يقول العلم، العلم هو جهادة، تتعلم بالجهد أهم شيء العلم. كان أكون دائما أنا أمزح معه وهذا أقول يا أبا نفسي أطلع عن دكتور أطراف وأصير يعني أعمل لك جريح وأضبط لك أطرافه. أنا كنت دائما نحكي معاه زيك، كان يحسني دائما على الصلاة والصوم، دائما يقول للصلاة هي الصلاة عماد الإيمان، كان دائما يقول القرآن أوعى تنسى، يعني تابه وقرأ القرآن عشان ربنا يوفقك في علمك وفي جهادك. أحسن العلم من دون صلاة وقرآن. والله يعني أنا اختار لي يعني نقول إنه يعيش معنا لفترة طويلة، يعني زي أبي هذا، يعني كنا نادر نلقطه في الدار، يعني في حياتي ما بات في الدار إلا ليلة العيد، يعني كنا نشوفه بس ساعة ساعتين، دائما خارج البيت ما كنا غير نشوفه بس ساعة ساعتين يجي ريح حاله. وجل أبوي يعني نفسه أطلع زيه في جاعته في قوامته في حن في كرامته عن الناس، في شدته يعني الكرامة أخواتي طيب عليهم إن شاء الله، وإنه بفخر فيه إنه علم على الشعب الفلسطيني.
نوصل الحديث عن الشهيد ياسر أبو العيش ولكن بعد لحظات. وفي الختام يروي أبو ناجي ابن عم الشهيد تفاصيل المعركة التي دارت بين الشهيد ياسر وجيش جرار حاصر منزله في مسعى للنيل منه، فكانت الشهادة بعد أن أبى الاستسلام.
أبو محمد الله يرحمه كان ينام على السرير يعني في المقابل هذا، فيعني مسار الاجتياح صارت دبت الباب، يعني الحطان السور الخارج للدار تفجروا اليهود، أصبح الهين الجراف فوجه مباشر على الغرفة اللي هو فيها. فأبو محمد أول ما سمع الدب وصار طلق النار مباشر على سريره وعلى المنطقة اللي بنام فيها، يعني كل طلق جايات على مستوى راسه. فأبو محمد صاوب شطغية خفيفة، وكانت أبو محمد إيش عمل، يعني أخذ سلاحه اللي جنبه ومسدسه وزحف فيه واتجفين على الكنبة على الأرض، ومن الأرض زحف في سلاحه وطلع وين على الكنبة، إنه أبو محمد متعرفين يعني رجله مبتورات ما بقدر يعني يقف او يطخ على مستوى الشباك او يطخ على الجراف مباشره، فلازم انه يطلع كنبه او يطلع اي شعال عشان يقدر يشتبك مع الجيش مباشره. فاتجه محمد على الارض يعني زحف، ومحمد يعني زحف بقدرش يمشي، زحف في الغرفه زحف من السرير على السجاده، من ثم طلع الكنبه بسلاحه، طلع الكنبه بسلاحه وكسر معه كلاشينو معه مسدس ودخيرته، فكسر طرف الشباك وقام بالاشتباك المباشر مع الجراف، كانت جراف وجيش على الأرض مش أكتر من 4 متر، والحمد لله أن الاشتباك ظل ما يزيد عن ساعة ونص، وكبر وقاوم ويطلق نار، يعني الجيش ما طلع محمد طلعوا الأولاد من الدار، يعني الجيش استغرب، يعني صار يقول كلها الطخ وكلها الطخ وكلها الدنيا والدب من الغرفة، وفيش شغل ياسر في إيد واحدة، يعني ما يعني العمل أبو محمد الله يرحمه في الليلة هذه مع يعني يعجز ناس كثير يعني بإيدين ورجلين تعمله. يعني أبو محمد الله يرحمه كان عنده قناعة، لو بده يعني إيش ما يصير معه يصير شقفة يتفتفت، يصير إيش ما يصير معه بيسلمش حاله.
وهكذا ارتقى الشهيد البطل ياسر أبو العيش شهيدا مقداما مسطرا، ملحمة بطولية ستبقى حكاية عز وشموخ وتحدي تحكى عبر الأجيال لرجل واجه أقوى استكبار في المنطقة، وهو لا يملك من جسده المبتور إلا يده اليسرى، رافضا الخنوع والاستسلام لبني صهيون. فهنيئا لك الشهادة يا ياسر، مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب. أوف أوف أوف.
أهلا بكم مستمعين الكرام. أعلن جيش الاحتلال عن قرارات مصادرة جديدة لمئات الدونمات في جنين وطول كرم والخليل وبيت لحم، وبدأ بتنفيذ بعضها في عدد من القرى. ويبدو أن الخطوات التي لا تبتعد عن مشاريع استيطانية كبيرة في الضفة الغربية يجري الإعداد لمناقشتها في الكنيسة بعد أن تقدم بها عدد من ممثلي الأحزاب في الكيان. إلى تقرير الزميلة رشا مصطفى.
قرارات جديدة بمصادرة مئات الدنومات في الضفة الغربية تعلن عنها سلطات الاحتلال وسط صمت دولي مطبق. وفي هذا الإطار أعلن رئيس مجلس بلدة تورة غرب جنين محمود زيد أن أوامر عسكرية صادرة عن قائد المنطقة في جيش الاحتلال تم الإعلان عنها، وتضمنت مصادرة مئات الدنومات من أراضي بلدات يعبد والعرقة وتورة وبرطعة وزبدة جنوب جنين وقفين شمال طول كرم.
هذا المسار اقتطع أراضيها، أراضي طابو، ملاكها هم ملاك من قرية طورة ويعبد والكرة المحيطة فينا، هي أراضي تابعة إداريا لقرية طورة، تم الاستيلاء عليها تدريجيا.
وتشمل قرارات المصادرة الجديدة أراضي تقع خلف جدار الفصل العنصري ولها ملكية وسندات طابو لمواطنين فلسطينيين، ويعمل القرار على تهديد بلدات كاملة بالتهجير والمصادرة.
المخاوف من كمية المصادرة هو الامتداد، من خوف امتداد للمستوطنين اللي بحدنا، ومصادرة الأراضي هاي لصالح المستوطنين اللي موجودين هنا اللي بجوار القرية تاعتنا. الحين لا نفلت الأرض ولا نفلت المنازل، بس منازلنا بدون ترخيص معروف يعني، وداخل وخارج الجذر تاع القرية.
في الخليل تكرر المشهد، واستولت سلطات الاحتلال على 130 دونما من أراضي المواطنين في بلدتي الظاهرية والسموع، وذلك بعد تسليم اخطارات هدم لستة مساكن مشيدة من الطوب والصفيح المعزول في منطقتي مغاير العباد وخلت الضبع في مسافر يطا. ووصل مسلسل المصادرة إلى بيت لحم، حيث تسلم المواطنون في قرية الجبعة اخطارات بالاستيلاء على 2000 دونم من أراضيهم المزروعة بأشجار الزيتون المثمر والمعمر. وفي الإطار نفسه ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية أن أعضاء في الكنيسة تقدموا بمشاريع قوانين جديدة لضم مناطق واسعة في الضفة الغربية. وقالت الصحيفة أن رئيسة حزب اليمين الجديد إليات شاكيد تقدمت بمشروع قانون لفرض السيطرة على مناطق غور الأردن وتجمع غوشة صيون الاستيطاني ومحيط بيت لحم ومستوطنة معالي أدوبيم شرق القدس، في الوقت الذي تقدم فيه عضو الكنيسة شيران هاسكل بمشروع قانون لضم غور الأردن وشمال البحر الميت.
نشكر الزميلة رشا مصطفى. وعن قرارات سلطات الاحتلال القاضية بمصادرة مئات الدونمات من أراضي العديد من القرى والبلدات الفلسطينية، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجيا، ننتقل إليه.
سيد حسن، عملية مصادرة الأرض الفلسطينية وسرقة الأرض الفلسطينية مسألة باتت تعيشها الأراضي الفلسطينية في كل يوم. اليوم هناك قرار بمصادرة مئات الدنومات من طول كرم الخليل نابلس وجنين. ما الذي يمثله هذا القرار؟
نعم، هذا إعلان يعني البدء المشروع الاستيطاني والذي بدأ فعلا في بسط نفوذه وبسط رواسي وتقعيد أسلوبه على الضفة الغربية منذ زمن، وكنا نحذر منه.
نعم،
حقيقة على سبيل المثال ما جرى، طبعا هم يستخدمون كل الوسائل بما فيها الأوامر العسكرية بوضع اليد.
نعم،
الأوامر العسكرية بوضع اليد تأتي يعني الخيار الثالث بعد إعلان أراضي الدولة وبعد إعلان المصادرة للإدارة المدنية. اليوم يعني صدر الجيش الإسرائيلي قرار بوضع اليد على 2000 دولم جنوب بيت لحم في منطقة اسمها الجبعة، طبعا أراضي الجبعة وبيت أمر وصريف، طبعا لاستخدام لأغراض عسكرية عاجلة. طبعا هذا يعني هيك صيغة الأمر العسكري، ولكن في حقيقة الأمر هي فقط صيغة على ورق للمصادرة من أجل الاستخدام للمستوطنين.
نعم،
حقيقة يأتي ذلك، يعني هذه خطوة من جزء من كل، يعني جميعنا يعلم بال2018 نتنياهو جاء إلى غوشة عصيون ووعد المستوطنين ب17 ألف وحدة سكنية، حيث الإسرائيليون يعتبرون محافظة بيت لحم على سبيل المثال هي جزء لا يتجزأ من القدس الكبرى. لذلك هم يرسخون هذا المفهوم ويترجمون ذلك بالأوامر الإدارية والوزارية.
طيب سيد حسن، اليوم هناك جهود تبذل شعبيا حتى على مستوى هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولكن الاحتلال ماضي في مشاريعه الاستيطانية، في مشاريع سرقة الأرض الفلسطينية، ولا يوجد أحد يقول له لا.
وها هم المتطرفون في الكنيسة، كل واحد بيجي بيقترح قانون وكي يعرض على لجنة وخلال 45 يوم كي يصبح قانون، يستغلوا يعني عدم عمل اللجان في الكنيسة الإسرائيلي. هم القوانين اللي إلهم يستغلوها من أجل الاستيطان. بالمقابل ماذا يعني أنت شايف غير الشعب الفلسطيني ماله يعني بتصدى هذه الهجمة؟
صحيح،
أكثر من أنه الناس عمالها بتطلع بصدورها، الواحد بيطلع هو وولاده أكثر من إيش بيقدر يعمل. يعني برضو الأمة العربية والأمة الإسلامية بنعرف ظروفهم منيح، بنعرف تشرذمهم وانقسامهم والثورات الموجودة فيهم، ولكن ما بعرف يعني مش أنا عاجز عن الكلام على فكرة، لأنه مش عارف شو بدي أحكي لك. هذا زمن الوهن اللي حكى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين اللي إحنا في أرض الرباط وبنصدى لهذه الهجمات.
مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حسن بريجية، كنت معنا من بيت لحم، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجيا، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
للمرة الألف والأخيرة أقولها لك يا ليبي، هذه هي بلادنا، وسأظل أردد نشيد الأمل الهاتفاء ليتغلغل في عظامنا وأعصابنا ويغدو نشيد أملنا. إسرائيلنا القادمة هي أرضنا، فيها نحيا وفيها نموت.
ولكن العرب؟
إنها لليهود، لليهود فقط، ولا مكان للعرب فيها.
حقا؟ وهؤلاء هناك الذين يبنون الحظيرة، هل هم يهود؟
ما هذا؟ إنهم عرب. اللعنة، ما هذه الحماقة؟ كيف يستخدمون العرب في بناء المستوطنة؟ أين اليهود؟ أين أبناء صهيون؟
الله أكبر، كيف يحصل هذا يا محمد الخنوف؟ يعملون في أراضي اليهود ومستوطناتهم؟
أجراء يا شيخ، أجراء.
وهذا هو الأسوأ.
أنا لا أبرر لهم يا شيخ، ولكن وضع الفلاحين صعب. إنهم يبحثون عن لقمة العيش، وأغلبهم لا يعرفون إلا زراعة الأرض، وإلا
لجأوا إلى المدن ليصبح حالهم كحال أهل أحياء حيفا الفقيرة.
بالضبط يا شيخ، هذه هي حال الفلاحين الفقراء، وهذا هو عذرهم. ولكن
ماذا يا محمد؟
ما لا أفهمه، ما هو عذر الأثرياء والمسرين؟
ما بالهم؟ يعملون أيضا في أراضي اليهود؟
لا، بل يبيعون أراضيهم للمنظمة الصهيونية.
ماذا؟ أيعقل هذا؟
هذا ما أكده لي فلاحو مرج بن عامر.
ويحهم، هل أعماهم رنين المال وبريقه؟ اسمع يا محمد.
لبيك يا شيخ.
يجب أن نتصل بملاك الأراضي لنحذرهم من عواقب ما يقومون به.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبحث عن الشيخ عز الدين القسام.
أنا هو، ما الأمر؟
أنا أبو روحي، وصلت قبل قليل من بيروت، ومعي زوجتك وبناتك.
حقا؟ وأين هن الآن؟
تركتهن في الساحة الشمالية وجئت أبحث عنك.
الحمد لله، وبارك الله بك يا أبا روحي.
كم أنا متعب.
عرفتوف ليفي؟
عرفتوف باروخ.
ما بك ليفي؟ تبدو محطما.
هذه هي أرض اللبن والعسل يا باروخ. لا أرى هنا سوى الصخور الجرداء، ولا عمل لنا سوى تحطيمها.
لا بد من ذلك كي نتمكن من استصلاح أراضي الزراعة.
حقا؟ وكيف يحق لك أن تتكلم ونحن لا نكاد نراك حتى تختفي طول النهار قبل أن تأتي ليلا؟ ماذا تفعل؟ لا أدري.
لدي ما أقوم به، وهو مهم، مهم جدا.
ها؟ ما هذا يا باروخ؟ ما هذا المسدس؟
إنه لعملي يا أبله.
أي عمل؟
أنا وآخرون نقوم بحمايتكم.
حقا؟ ولكن حمايتنا ممن؟
من العرب.
العرب؟ ولماذا يهاجموننا؟
حقدا، حقدا وحسدا.
أجل، أجل، يحسدوننا على أرضنا الصخرية الجرداء.
فعلا، فعلا يحق لك أن تسخر، ولكن هذا لن يدوم.
كلام، لا أسمع منك إلا الكلام، فيما نحن ننقب في الصخر ويهدنا التعب.
ولأنكم تتعبون يجب ألا يبقى الوضع على حاله أبدا.
ماذا تقصد؟
أراضي العرب الخصبة، إنهم لا يستحقونها، لذا يجب أن نستولي عليها ونطردهم منها.
وبعد يا أمينة، كيف حال الناس في بلادنا؟
حال الناس يا شيخ أم حال روح الجهاد والثورة؟
كما عهدتك ذكية.
انهيار ثورة الساحل أحبط الكثيرين، والبعض يقول ما كان يجب أن تثوروا وإن العين لا تقاوم المخرز، ولكن الأغلب ناقم ويتمنى الثأر من المحتلين.
ربما تسرعنا في إعلان الثورة قبل إعداد العدة، ولكن
ماذا؟
أخشى أن يؤثر فشل ثورتنا على روح الجهاد.
اطمئن يا أبا ميمنة، فما سمعته من الناس ورأيته ينبئ باستعار نار الثورة تحت الرماد.
يا ستار، يا شيخ عز الدين،
هذا عبد المالك، سأخرج لأرى ما يريد. لا، لا يا عبد المالك.
ولما لا يا شيخ؟ هذا رأينا جميعا، لقد سكننا معا يوم كنا وحدنا، ولكن بعد أن جاءت عيالك يجب أن نترك المنزل لكم.
بل أنا الذي يجب أن يغادر المنزل.
ولكن يا شيخ.
اطمئن، فقد وجدت المنزل المناسب.
أين؟
في ضاحية الياجور،
قرب أحياء الفقراء.
أجل، قرب أحياء فقراء حيفا ومعدميها.
يا جماعة، يا إخوتي، إن هؤلاء الذين يشترون الأراضي من الفلاحين هم من الوكالة اليهودية أو المنظمة الصهيونية.
وما الفرق بينهما؟
وجهان لعملة واحدة، لا فرق بينهما.
ولكن ما المشكلة يا أبا خالد؟ أناس لديهم نقود ويدفعون أسعارا عالية.
يا أخي، أتعرف ما هي أهداف الصهيونية؟ هيا خبرني، هل تعرف؟
لا أعرف، لا.
إن هدفها هو إقامة وطن لليهود هنا في فلسطين. هم لا يريدون أن يكونوا مواطنين مثلنا، بل يريدون أن يصبحوا أسيادا علينا.
نسمع مثل هذا الكلام كثيرا، ولكن أنا أشك فيه.
يا جماعة، يا جماعة، ألم تسمعوا بوعد بلفور؟
وما أدراك أنت؟ أنت أصلاً لا تعرف القراءة ولا الكتابة.
صحيح، ولكن هناك من علمني ويعلمني.
حسناً، ومن هو؟
الشيخ عز الدين القسام.
ماذا؟ إمام مسجد النصر؟
نعم، هو بعينه.
ترون أيها المؤمنون، فمنذ آب لعام 1921 والوفد الفلسطيني يجول في أوروبا، تارة هو في بريطانيا يقابل بلفور صاحب الوعد المشؤوم، وتارة يقابل تشرشل وزير المستعمرات ويعرض مطالب العرب. فماذا كانت النتيجة؟
أرأيتم يا جماعة؟
ما شاء الله يا أبا خالد، لديه معلومات واسعة
ويفتح عيوننا ويجعلنا نفهم ما حولنا.
فماذا كانت النتيجة؟ 9 أشهر والإنجليز يماطلون، يؤجلون ويطلقون الوعود الزائفة، وحتى في هذه الوعود الزائفة لا يسمحون أبداً بالمس بوعد بلفور. الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
ويتحدثون عن حق تقرير الشعوب لمصيرها وعن حقوق الإنسان. بالله عليكم، هل إعطاء الوعود للغرباء بالاستيلاء على أرضنا له علاقة بحق تقرير الشعوب لمصيرها؟
يكذبون.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. صدق الله العظيم.
أحسنت يا ليفي، إصاباتك رائعة.
هل نسيت يا باروخ أنني كنت صيادا ماهرا في بولندا؟
اطوي صفحة بولندا نهائيا، إننا في وطننا، في أرض الميعاد، في إسرائيل.
كما تشاء يا ابن عمي. المهم هو أنك خففت عني أعباء العمل في استصلاح الأرض.
هكذا أفضل، أليس كذلك؟
طبعا،
ولكنك تعلم لا شيء في الحياة من دون مقابل.
ماذا تعني؟
كي ترتاح من الأعمال الشاقة يجب أن تنفذ الأوامر بدقة حتى أتمكن من ضمك إلى المنظمة.
أية منظمة؟
الهاجانة.
أها، إذن فأنت تعمل مع الهاجانة.
مذ وصلت إلى هنا. ها، ماذا قلت؟
وما هو المطلوب مني؟
المشاركة في حماية المستوطنات و...
وماذا بعد؟
وأشياء أخرى لها علاقة بأمن المستوطنات ومزارعها.
والمقابل؟
امتيازات، تحمل السلاح وتعمل أقل، والأهم يا ليفي هو النفوذ. كم هو رائع نفوذك وأنت تحمل مسدسك إلى جنبك وتشعر بنفسك قويا، قويا لا تقهر. ماذا قلت؟
حسنا، موافق، موافق يا باروخ.
خبرني يا شيخ، كيف حالك في منزلك الجديد؟
الحمد لله، الحمد لله يا محمد الخنوف.
ولكن لما اخترت هذه المنطقة يا شيخ؟
وما المشكلة فيها؟
مركزك يا شيخ، غدوت من وجوه مدينة حيفا وتستطيع السكن في بيت أفضل.
وما علاقة المركز بأحياء الفقراء وأحياء الأثرياء؟
كلام الناس يا شيخ.
دعك من كلام الناس يا محمد، فمتى كان الفقر عيبا؟
أبدا يا شيخ أبدا، أصلا كلنا فقراء، ولكن
هؤلاء الفقراء هم الذين يحتاجون إلينا، فقدوا أرضهم في قراهم وضيعهم فجاءوا إلى هنا، تلقفتهم مخالب الفاقة والفقر، ومن قبل كانوا ضحايا الجهل والأمية، أفلا نمد لهم يد العون والرعاية؟
معك حق يا شيخ.
ولكن خبرني يا محمد، كيف تسير أموركم أنت وظافر وعبد المالك في زراعة القمح؟
ليست على ما يرام يا شيخ، محصولنا مهدد بالكساد أو الخسارة.
لماذا؟
سلطات الاحتلال يا شيخ عز الدين لقد وضعت سياسات جائرة، يريدون إفلاس المزارعين بأي شكل،
ليهجروهم من أرضهم أو يجبروهم على بيعها.
وعلى ذكر بيع الأرض يا شيخ، لقد تحريت عن أسماء الأثرياء الذين يبيعون أراضيهم للوكالة اليهودية.
ومن هم يا محمد؟ يجب أن نتواصل معهم.
أغلبهم ليسوا من المنطقة، بل ليسوا من فلسطين أصلا، ولذلك هم يبيعون أراضيهم.
لا فرق يا محمد، في النهاية هي أرضنا، أرض المسلمين، ولا يجوز التفريط بها ولو بأموال الدنيا كلها.
وما العمل يا شيخ؟
يجب أن نتواصل مع سياسيي فلسطين وعلمائها، ما يحصل خطير جدا، ويجب على الجميع الوقوف في وجهه.
عز الدين.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
فاتحرهم بلهيب ردودك، زلزلهم بالغضب الله.